أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني، قال: ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البحث، والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إمكانه. أقول في المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني، في الفقرة الأولى يبين المصنف مطلبين. المطلب الأول يثبت فيه أصل المعاد مع قطع النظر عن كونه جسمانيا أو روحانيا أو جسمانيا وروحانيا، بقطع النظر عن كل هذا يثبت أصل المعاد، يثبت أصل وجوب المعاد. البحث الآخر بعد إثبات وجوب المعاد يثبت المعاد الجسماني، وبالتالي يوجد في مقامنا خطوتان. الخطوة الأولى مرتبطة بإثبات أصل وجوب المعاد بقطع النظر عن كونه روحانيا أو جسمانيا. في الخطوة الثانية يثبت وجوب المعاد، وجوب المعاد الجسماني. أما الخطوة الأولى يقول: نعم يجب المعاد بقطع النظر عن كونه جسمانيا أو روحانيا، ويستدل على ذلك بدليله. الدليل الأول يقول: من الواضح بأن الله تعالى قد وعد المطيعين بالثواب، وأيضا وتوعد العاصين بالعذاب، ومن الواضح بأن الوعد والوعيد يجب إيفاؤهما عليه تعالى. المفروض بأن أعيد، المفروض بأن الله عز وجل قد وعد بالثواب وأوعد بالعقاب، ومن الواضح بأن الوعد والوعيد يجب إيفاؤهما عليه تعالى. ثم يضيف يقول: ومن الواضح بأن إيفاء الثواب والعقاب للمطيعين والعاصين لا يقع في الدنيا قبل الموت. لما؟ يقول: لأن نرى أن الناس يموتون ولا يوفى لهم الثواب والعقاب. إذن بوضوح هذا الثواب الذي وعد به الباري عز وجل، ذلك العقاب الذي توعد به الباري عز وجل، هذا الوعد وذلك الوعيد الذي يجب إيفاؤهما عليه تعالى لا يقع في الدنيا بعد وضوح وبعد ما نراه وما نشاهده من موت المكلفين من دون أن يوفى لهم الثواب والعقاب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى المفروض بأن الله عز وجل قد وعد وأوعد بإيصال الثواب وإيصال العقاب في الآخرة. إذن هذا إلى أين يوصلنا؟ يوصلنا بأنه إذن يجب على الباري عز وجل أن يحيي المكلفين في الدار الآخرة حتى يفي بالوعد والواحد، وإلا لوقعنا في خلف وعده وفي خلف وعيده، وهو قبيح لا يصدر بل لا يعقل صدوره عنه تعالى. هذا الدليل الأول. إذن أعيد الدليل الأول، عندما نرجع ماذا إلى الآيات القرآنية، المفروض بأن الله عز وجل، الآيات غير الآيات، المفروض بأن الله عز وجل قد وعد المطيعين بالثواب وأوعد العاصين بالعقاب. ومن الواضح بأن الوعد والوعيد يجب إيفاؤهما عليه تعالى. ومن الواضح بأن الوعد والوعيد بالثواب والعقاب إيفاؤهما، قل إيفاء ما وعد الباري عز وجل من الثواب وإيفاء ما توعد الباري عز وجل من العقاب لا يقع في الدنيا. لما نرى أن الناس يموتون ولا يوفى لهم الثواب ولا العقاب. إذن فإضافة إلى ذلك، خليني قبل ما أقول إذن، إضافة إلى ذلك، والمفروض أيضا بأن الله عز وجل قد وعد وأوعد بإيصال الثواب والعقاب في الآخرة إلى المكلفين، إذن لا يكون الإيفاء في الدنيا لما نراه ولما نشاهده من موت المكلفين. وأيضا المفروض بأن الله عز وجل قد وعده وأوعده بإيصال الثواب والعقاب في الآخرة. إذن نخرج بنتيجة بأنه يجب أن يحيى الباري عز وجل، يجب عنه أن يحيى الباري عز وجل الناس حتى يوصل إليهم العقاب والثواب. وإلا لو لم يحييهم في دار آخر، الذي عبارة عن المعاد، لو لم يحييهم في دار آخر لكان خلف ما وعده الباري عز وجل، ما توعده الباري عز وجل، وخلف ما توعده ووعده من إيصال الثواب والعقاب في الآخرة. ومن الواضح بأن خلف الوعد والتوعد وخلف إيصال الثواب في الآخرة قبيح صدوره عنه تعالى. إذن لا بد أن يحييهم الباري عز وجل، أن يخرج الناس مثلا من الأجداث يقفون بين يديه تعالى يوم القيامة، فيوفي للمطيع الثواب وللعاصي العقاب. هذا الدليل الأول. أقرأ العبارة، أقول اختلف الناس هنا يعني في وجوب المعاد وعدم وجوب المعاد، فذهب طبعا في وجوب المعاد وفي عدم وجوب المعاد، وأيضا في وجوب المعاد الجسماني وعدم وجوب المعاد الجسماني. اختلف الناس هنا فذهب الأوائل قلنا الفلاسفة القدماء، فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني، وأطبق وتوافق المليون من أصحاب الشرائع، وأطبق المليون على وجوب المعاد الجسماني، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا، على وجوب المعاد بقطع النظر عن كونه روحانيا أو جسمانيا، واستدل بوجهين. نحن أشرنا إلى الوجه الأول. الأول التفت للعبارة لأني أريد أن أخذ قليلا معها بعد قليل، اقرأ كما هي موجودة في المتن ثم أرجع مجددا إليه. الأول إن الله تعالى وعد بالثواب، وعد المطيع بالثواب، وتوعد العاصي بالعقاب. طيب، وعليه هذا الوعد بالثواب، ذلك الوعيد بالعقاب، هل يترى يجب إيفاؤهما عليه تعالى؟ نعم، يجب إيفاؤهما عليه تعالى. طيب هذا الإيفاء أين يقع؟ يقول لا يقع في الدنيا. لما؟ يقول مع مشاهدة الموت للمكلفين، نشاهد المكلفين يموتون في دار الدنيا من دون أن يوفى لهم الثواب والعقاب. طيب والمفروض أيضا هي لا بأس بها أن الله تعالى قد أوعد ووعد بإيصال الثواب والعقاب في الدار الآخرة، إذن لا بد أو يجب أن يحيي المكلفين يوم القيامة حتى يوفي الثواب والعقاب، وإلا لو لم يحييهم حتى يوفي للزم خلف وجوب الوفاء عليه تعالى، وللزم خلف وعده ووعيده بالإيصال في الآخرة، وخلف الوعد والوعيد وخلف إيصال الوعد والوعيد في الآخرة في حقه تعالى محال. يقول إن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين، يعني بالتالي يموتون المكلفون ولا يوفى لهم الثواب في عالم الدنيا، فوجب إذن القول بعودهم بإحيائهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده. هذا الدليل الأول. قبل أن أدخل في الدليل الثاني أضع يدي على نقطة، قال الماتن نقرأ الماتن، قال ووجوب إيفاء الوعد، انتهى، ولكن لم يقل ووجوب إيفاء الوعيد. لما لم يذكر أيضا الوعيد مع أن الشارح أضاف الوعيد؟ الماتن أشار إلى خصوص إيفاء الوعد ولكن لم يشر إلى إيفاء وجوب الوعد ووجوب إيفاء الوعيد الشارح، أما المات فقط إجابه إيفاء الوعد دون الوعيد. لما؟ لأنه لا يجب إيفاء الوعيد، لا يجب إيفاء الوعيد، ولذا قالوا إن خلف الوعيد، هكذا قالوا حسن إن خلف الوعيد، يعني بالتالي يتوعد العاصي بالعقاب يوم القيامة ثم بعد ذلك يخلف هذا الوعيد، قالوا بأن خلف الوعيد حسن مستحسن عقلا وشرعا، وثانيا ولكونه عفوا وغفرانا كما سيأتي من المصنف في المسألة التاسعة، وبالتالي خلف الوعد بوضوح حسن مستحسن شرعا وعقلا، بل كما سيأتي هو غفران وعفو، وما وعليه قد يتوعد الباري عز وجل العاصي بالعقاب ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر له، وهذا ما أشارت إليه بعض الروايات. أضع بين يديك رواية روى المجلسي رحمه الله في باب الوعد والوعيد من كتاب العدل من البحار عن محاسن البرقي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من وعده الله على عمل من وعده ثوابا فهو منجز له يعني بأن لا يخلف الباري عز وجل في إيفاء الوعد. ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار بل بعضهم يقول هذا الحديث هذا موجود بطرق الفريقين العامة والخاصة. طب الدليل الثاني على وجوب أصل المعاد لا على المعاد الجسماني، لا على وجوب أصل المعاد الثاني، إن الله تعالى قد كلف. خلينا أنا أعرض بين يديكم بهي الطريقة ونقرأ العبارة بالحظ، ستلحظ بأنه في فارق بين بيان وبين العبارة، فارق بسيط. طيب المفروض الدليل الثاني على إثبات وجوب أصل المعاد، المفروض بأن الله عز وجل كلف العبادة، كلفهم ماذا؟ بالصلاة، كلفهم مثلا بالصيام، كلفهم بالحج، كلفهم بجملة من التكاليف. اثنان أيضا وفعل الألم، فعل الألم، الكثير من الناس يصابون مثلا بالأمراض أو مثلا تقطع بعض أعضائهم، فبالتالي بلا ريب فعل الباري عز وجل بالناس الألم، من جهة كلف ومن جهة أخرى فعل بالناس الآلام. طب حينئذ نسأل هل يا ترى هذا التكليف وفعل الآلام هل يا ترى كان عبثا؟ لا شك ولا ريب التكليف وفعل الآلام بالناس ليس عبثا. لما؟ لأنه ينافي حكمته تعالى. هذا الشق غير محتمل. الشق الآخر أن تفترض بأنه إنما نعم كلف العباد بالصلاة وفعل الآلام بهم لفوائد، ولكن هذه الفوائد ترجع إلى العباد، لفوائد راجعة وحاصلة للعباد. تعال إلى هذه الفوائد، حصول تلك الفوائد هل يترى في الدنيا؟ التفت هون أظن في كلام في الدليل، أنا بعض كما هو موجود. هل يترى؟ إذن ليس عبثا، إنما لفوائد ترجع للعباد وحاصلة للعباد، فبالتالي حصول تلك الفوائد للعباد، يقول حصول تلك الفوائد ليست في الدنيا، يقول لأنه لو كان في الدنيا للزم العبث أيضا. وعيد هيب التالي التكاليف وأيضا فعل الآلام لا شك بأنها ليست عبث، لأنه ينافي الحكمة. إذن لفوائد راجعة وحاصلة، هي بدي هذا التعبير أريده، راجعة وحاصلة للعباد. طيب إذن لدينا فوائد ترجع إلى العباد من وراء التكاليف وفعل الآلام، حاصلة للعباد في الدنيا، يقول لو فرضت بأنها في الدنيا للازم أيضا العبث، للازم العبث. لما؟ لأنه بالتالي ابتداء يكلفهم في الدنيا ويفعل بهم الآلام في الدنيا، ثم في الدنيا تحصل لهم الفوائد. لما لا نفترض بأن حصول الفوائد تحصل لهم مباشرة بلا طريق ماذا؟ بلا طريق التكليف وفعل الآلام بهم. يعني لما لا بد أن يتحمل المكلف التكليف والمشاق في الدنيا، أقول ثم في الدنيا تحصل عندنا فوائد من وراء هذه التكاليف ومن وراء فعل الآلام بهم. لما لا يكون مباشرة حصول هذه الفوائد للعباد بلا طريق التكاليف وبلا طريق فعل الآلام بهم؟ وبالتالي يمكن الاستغناء عن التكاليف حتى تحصل للعباد الفوائد في الدنيا، يمكن الاستغناء عن فعل الآلام بهم حتى تحصل ماذا؟ الفوائد للمكلفين في الدنيا. إذن لو فرض الفوائد راجعة وحاصلة للمكلفين في الدنيا لوقعنا في العبث. إذن هذه الفوائد ليست حاصلة في الدنيا، حاصلة في الآخرة. هيك يستدل. إذن حاصلة في دار آخر، هذه الفوائد من وراء الصلاة، من وراء الصوم، من وراء الحج، من وراء تلك الآلام، من وراء مثلا من وراء تقطيع العضو الفلاني من أعضاء الإنسان، هذه الآلام يترتب عليها فوائد ليس في الدنيا، وإلا للزم العبث، فلا بد أن تكون في دار آخر. دار آخر هو عالم الآخرة، وهذا بالتالي يستلزم حينئذ البعث بعد الموت، يعني وبالتالي يثبت وجوب المعاد. هذا بيان آخر، عبارة شوف ينسجم أم لا، أنا أظن يختلف قليلا. الثاني، الدليل الثاني، إن الله تعالى قد كلف بالصلاة والصوم والحج وغيرها وفعل الألم، وذلك بلا ريب يترتب عليه الثواب والعوض، نفع ونشر مرتب. قد كلف وذلك يستلزم الثواب، وفعل الألم وذلك يستلزم العوض. وإلا لو كلف وفعل الألم ولم يترتب عليه الثواب والعوض لكان ظالما، يكلفنا بالصلاة ولا يصيبنا، أو مثلا يفعل الآلام بنا في عالم الدنيا ولا يعوضنا، هذا يستدعي الظلم، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن قد بينا حكمته تعالى، وبالتالي لا يعقل، لأنه حكيم، لا يعقل أن يكلف ثم لا يصيب، لأنه لو كلف بلا ثواب لكان عبثي، وهذا ينافي الحكمة، وقد بينا حكمته تعالى. ولا ريب في أن الثواب والعوض إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة. لا بينت، لأنه لو وصلا في الدنيا، أنا بين في بيان المتقدم، لا وقعنا في العبثية، يعني ماذا يكلفني في الدنيا ويصيبني في الدنيا، فيصيبني وليحصل المكلف على تلك الفوائد بلا طريق، بلا طريق ماذا؟ بلا طريق التكليف، وهكذا بلا طريق الألم، وإلا وقعت في مشكلتي كما قلت العبث. ولا ريب في أن الثواب والعوض إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة لانتفاء الثواب والعوض في الدنيا. أنا بينت نقطة، انتهينا واستدل. الآن بدأ بالخطوة الثانية. الخطوة الثانية ما هي؟ بعدما أثبت بأنه يجب المعاد، الآن يجب المعاد الجسماني، مقصودنا من الجسماني فضلا عن الروحاني، لا فقط روحاني ولا فقط جسماني، وإنما مقصودنا المعاد الجسماني مع الروحاني، هيك مقصودنا. ما هو الدليل عليه؟ يستدل على ذلك بدليل، يقول هذا معلوم بالضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله، يستدل بالضرورة. الدليل الثاني الرجوع إلى الآيات، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال من يحيي العظام وهي رميم، إحياء العظام وهي رميم لغرض ماذا؟ لغرض الثواب والإيقاف في عالم الآخرة. وإحياء العظام يعني بالتالي يوجد عندي إحياء للأبدان، وبالتالي ليس المعاد معاد روحاني. أو مثلا آية أخرى، أفلا يعلم إذا بعث ما في القبور وحصل ما في الصدور، بعث ما في القبور، وبالتالي أو مثلا بعض الآيات، وإذا هم من الأجداث، الأجداث القبور، وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون. أو مثلا بعض الآيات الأخرى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هي كلها تدل على أنه بالتالي الأبدان موجودة وبالتالي تعاقب أو تساب مثلا، وبالتالي إذن هي الآيات تدل بوضوح على وجود معاد جسماني طبعا فضلا عن الروحاني. أقرأ، يقول واستدل الماتن على ثبوت المعاد الجسماني فضلا عن الروحاني بأن المعاد الجسماني معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اثنان، وأيضا والقرآن دل عليه، قرأت جملة من الآيات، دل عليه في آيات كثيرة بالنص، مع أنه ممكن، يعني كانوا بدول هو في نفسه ممكن المعاد الجسماني، هل يا ترى في نفسه ممكن؟ نعم ممكن. لا، لأنه بالتالي الباري عز وجل، فيك تصور هذا، لأن الباري عز وجل خلق الإنسان وفرق، وبعد خلقه ووفاته وتفرق أجزائه، أليست الأجزاء قابلة للجمع؟ أليست الأجزاء قابلة لإفاضة الحياة عليها بعد الجمع؟ قابلة، ولأنه لو لم تكن قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها لما اتصفت هذه الأجزاء بالحياة من قبل، والمفروض بأنها اتصفت قبل موتها بالحياة. طيب إذن يمكن بعد إمكان جمعها وإفاضة الحياة عليها، هذا الإمكان أيضا لدينا دليل على الوقوع، الدليل على وقوع الآيات، إذن هو ممكن في ذاته، ونضم إلى إمكانه وقوعه أيضا، وقوعه دلت عليه الآيات، ولذلك قال والقرآن دل عليه في آيات كثيرة بالنص، مع أنه ممكن فيجب المصير إليه، وإنما قلنا بأنه ممكن لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة، وذلك يعني وجمع الأجزاء المتفرقة جائز يعني ممكن بالضرورة، وبالتالي كما قلنا هذه الأجزاء قابلة للجميع، قابلة لإفاضة الحياة عليها، لأنه بالتالي أفاض على هذا الموجود الذي مات الآن الوجود عليه سابقا، بل الإفاضة السابقة أصعب من هذه الإفاضة، لم يكن موجودا أصلا ثم أفاض البارئ عز وجل هذا الوجود الآن بعد موته. لما لا نقول بإمكان جمع أعضائه وأجزائه ثم بعد ذلك إفاضة الحياة عليه؟ فإذا أمكن نضم إليه ماذا؟ الآيات التي تدل على الوقوع كقوله تعالى وضرب لنا مثلا وغيرها. أقرأ المتن. قال ووجوب إيفاء الوعد. قلنا في عنده خطوتين، الخطوة الأولى وجوب أصل المعاد، اثنان وجوب المعاد الجسماني. وجوب أصل المعاد استدل عليه بدليلين، يقول ووجوب إيفاء الوعد، هذا الدليل انتهينا. والحكمة، والحكمة عطف على وجوب، والحكمة تقتضي أو يقتضي وجوب البحث، انتهى الدليل الثاني. وبينت وجوب البعث لأنه بالتالي حكمته تقتضي ماذا؟ أن لا يكون الألم في الدنيا والتكليف في الدنيا ثم الثواب في الدنيا، لأنه يمكن الاستغناء عن التكاليف والألم ومباشرة يعطي المكلف الثواب أو يعطيه تلك الفوائد المترتبة على تلك التكاليف أو على فعل الألم. إذن لا بد أن يكون الوفاء في دار آخر وهو بعد البعث. يقتضي وجوب ويقتضي نعم، والحكمة تقتضي وجوب البعث. انتهينا من الخطوة الأولى. الخطوة الثانية يجب المعاد الجسماني. يقول والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إمكانه. ولا تجب إعادة فواضل المكلف. أقول اختلف الناس هون. هذا البحث هذا من الأبحاث المهمة أشاروا إليها في علم الكلام، وعبروا عن هذا البحث بشبهة الآكل والمأكول. شبهة الآكل والمأكول أضعها وإن أخرها الشارح كما سنرى عندما نطبق العبارة. أضع الشبهة بين يديكم بسرعة ثم نقرأ ونرى كيف يمكن الإجابة. ما بعرف نلحق نحن نجاوب اليوم أم لا، نشير إلى الجواب أم لا. بالنسبة إلى الشبهة، بيّن المصنف الشبهة، بيّنها بطريقين. الطريق الأول، أنا أضع بين يديك عبارته، يعني كيف بيّن المطلب. بقول الإنسان لو أكل آخر، الإنسان الأول لو أكل الإنسان الآخر، هيك عبارته. طبعا هذه عندي غرض أنا بهذا التعبير. المهم لو فرض بأن الإنسان الأول أكل الإنسان الثاني، لو فرض بأن الأول اختفى يعني تغذى من أو بأجزاء الإنسان الثاني، فحينئذ يسأل عندما تعاد هذه الأجزاء، من يسأل؟ يسأل الذي ينكر المعاد الجسماني والذي يقول بالمعاد الروحاني، صاحب شبهة الآكل والمأكول غرض إثبات المعاد الروحاني، يريد أن ينفي المعاد الجسماني. لما؟ لأنه لو قلنا بالمعاد الجسماني لو وقع لك في جملة محاذير من أحد هذه المحاذير شبهة الآكل والمأكول. يقول بالتالي لو فرضنا الإنسان الأول أكل الإنسان الثاني أو الأول اختفى أجزاء الإنسان الثاني، فحينئذ يوم القيامة بناء على المعاد الجسماني إما أن يعيد أجزاء الغذاء أن يعيدها إلى الإنسان الأول، وإما أن يعيدها إلى الإنسان الثاني، ولا يعقل إعادتها أجزاء للإنسان الأول والإنسان الثاني، لأن هذه الأجزاء إما للأول دون الثاني وإما للثاني دون الأول، وأما أن تكون للأول والثاني معا فلا يعقل. إذن أعيد، المفروض بأن الإنسان الأول أكل الإنسان الثاني، أو هذا الإنسان أكل أجزاء الإنسان الآخر. طب الآن بناء على المعاد الجسماني هذه الأجزاء لابد أن تعاد، المفروض بأن هذه الأجسام تعاد بأجزائها كما كانت في عالم الدنيا، لأنكم تقولون بالمعاد الجسماني. فهذه الأجزاء التي تعاد للجسم الأول أو تعاد ماذا للجسم أو الإنسان الثاني، لا يؤخذ إعادتها لكل منهما، إما للأول دون الثاني أو للثاني دون الأول. فإذا فرض إعادته لخصوص الثاني دون الأول، فإذا كيف يثبت أن عاد جسما للثاني؟ وإذا فرض إعادة هذه الأجزاء للثاني دون الأول، فكيف تقولون بأن عاد جسما للأول؟ وبالتالي المعاد الجسماني حينئذ بالطريقة التي أشرتم إليها لا يمكن تصورها، لأنه لا يعقل حينئذ إعادة الأبدان والأجسام على ما كانت عليه، إما أن نعيد هذا دون الثاني، وإما أن نعيد الثاني دون الأول، وبالتالي لا نستطيع أن نثبت إعادة الجميع. هذه شبهة الآكل والمأكل. شبهة أخرى، يعني هي نفس الشبهة ولكن ببيان آخر، هي نفسها ولكن ببيان آخر، لأنه عرضها ببيانين. بيان الآخر، لاحظ، يقول عندما نسأل صاحب المعاد الروحاني، يقول عندما يعيد البارئ عز وجل المكلف يوم القيامة، عندما يعيد الإنسان يوم القيامة، نسأل هل يا ترى جميع أجزائه البدنية الحاصلة من أول العمر إلى آخر عمره هي التي تعاد أو لا؟ إنما الذي يعاد يوم القيامة خصوص ذلك الحجم وذلك القدر الحاصل للمكلف عند موته. في عندي شقة، إذا قلتم بأن الذي يعاد إنما يعاد الإنسان بجميع تقلباته وتغيراته التي حصلت له في الدنيا من أوائل ولادته إلى موته، يقول هذا المشكل. صاحب المعاد الروحاني يقول هذا غير متصور. يعني الإنسان، خليني أمثل بمثال عرفي، اللي مثلا توفي ووزنه 50 كيلو 100 كيلو، بناء على أن الذي يعاد جميع هذه التقلبات وهذه التغيرات وما طرأ عليه وما زال ثم ما أعيد في عالم الدنيا من أوائل ولادته إلى موته، فيلزم حينئذ أن يكون الذي أعيد في عالم الآخرة بناء على المعاد الجسماني 100 الكيلوات. يقول يلزم أن يكون الذي أعيد في تلك الدار 100 الكيلوات، وهذا لا شك بأنه باطل. طبعا هذا الكلام، هذا البيان فيه كلامه، هذا بيانه فيه، يعني منه علمي، بدون منه علمي. طيب، إذن يعاد بجميع تقلباته، هذا لا يعقل. إذن عندنا فرض آخر، أن تفترض بأن الذي يعاد ما هو؟ الذي يعاد كما توفي في وزن ومقدار معين، فبالتالي الذي يعاد ماذا؟ يعاد بهذا القدر، بهذا الحجم. يقول أيضا هذا باطل. لما؟ نعم، قبل أن أشير إلى الشق الآخر، برجع إلى الشق الأول، لأن الشق الأول عنده جوابان على الشق الأول بعبارته. الشق الأول فرضنا بأنه يعيد البارئ عز وجل المكلف، يعيده مع سائر تقلباته وتغيراته. قلنا بأنه لو كان يعيده مع سائر تقلباته وتغيراته لا كان المعاد حينئذ 100 الكيلوات، لعله أكثر من هذا. هذا الجواب الأول. في عنده جواب آخر، الجواب الآخر على هذا الشق، مش على الشق الثاني. الشق الثاني فرضناه بأنه إذا توفي فيعاد على ذلك المقدار الذي توفي عليه، هذا بعده لم ندخل فيه، ما زلنا بالشق الأول. إذا فرض بأنه يعاد مع سائر التقلبات وتغيرات، في عندي جواب آخر. جواب الآخر ما هو؟ يقول هذا قد مثلا قد يتحلل، عبر قد يتحلل منه جملة من الأجزاء مثلا بعد وفاته في عالم الدنيا، يتحلل ماذا؟ بدنه، ثم يأتي آخر ولو ما فولو خلينا نفصل بهالمعنى. بعض النباتات تنمو على ما فعل بدنه، يعني مثلا تحلل في الموضع الفلاني فوضعنا مثلا بعض البذور وبالتالي نبتت هنا البذور، فنباتها مثلا يولد مثلا جملة من النباتات أو جملة مثلا من الفواكه، ثم بعد ذلك يأتي الإنسان الآخر فيأكلها يأكلها، وبالتالي يصير في عنده نطفة ويؤدي بالتالي إلى تولد الآخر في نهاية الصور. وبالتالي تحلل الأول ثم بعد تحلل من تحلله صار في عندي أكل لطرف آخر لبعض أجزاء الأول تحلل، ولو بالبيان الذي أشرت إليه تحلل بدنه بعد وضع بذرة، وبالتالي أدى إلى نبات مثلا فواكه على ماذا على بدنه المتحلل، أو مثلا نبات جملة من النباتات على بدنه المتحلل ثم أكلها الآخر، وبالتالي تولدت عند الآخر أجزاء من البدن الأول، لأنه بالتالي تولدت نطفة فتولد شخص آخر من هذه النطفة، النطفة التي نشأت من تحلل البدن الأول. فين يفوت بهذا التفصيل؟ يقول إذا كان كذلك أيضا بقول طب عندما يعيد الباري عز وجل يوم القيامة، توفي الأول وتحلل فأكله الثاني ثم توفي الثاني، بناء على المعاد الجسماني من الذي يعود؟ يعني هي الأجزاء التي تعاد لمن؟ تعاد للمأكول أو للآكل؟ هل ترى تعاد للمأكول لذلك البدن الأول الذي تحلل وأكله الثاني، أو لا تعاد ماذا للآكل؟ إذا أعيدت للمأكول دون الآكل هذا يعني ثبوت مطلوبنا بأنه لم يعيد الباري عز وجل الجميع، وإذا ثبتت للآكل دون المأكول هذا يعني بأنه المأكول لم يعيده الباري عز وجل، فلا يثبت مدعاكم بأن الباري عز وجل يعيد سائر الناس. وبالتالي الإيراد على الفرض الأول بأن الله عز وجل يعيده بسائر تقلبات وتغيرات يرد عليه إيرادين، يلزم أن يعيده حينئذ بذلك الوزن الهائل. ثانيا صور بأن تحلله ثم أكل الآخر ثم بعد ذلك مات الثاني بعد موت الثاني، فضلا عن الأول الإعادة لمن؟ الثاني دون الأول أو الأول دون الثاني؟ إذا أحدهما دون الآخر يبطل مدعاكم بأن الباري عز وجل يعيد سائر الناس في عالم الآخرة. هذا الشق الأول. الشق الثاني من الحول، خليني أقرأ العبارة بسرعة. أقول اختلف الناس في المكلف، يعني مقصود الإنسان، اختلف الناس، خلينا نقول الإنسان لأنه بعضهم قد يوسع المكلف، حتى الحيوانات مكلفة في كلام حول الحيوان، ولكن خلينا نفصل بالقدر المتيقن الإنسان. اختلف الناس في المكلف ما هو على ما عرفت. كلمة في، أنا كلمة ما هي موجودة في بعض الطبعات القديمة. اختلف الناس في المكلف ما هو على مذاهب عرفته، منها قول من يعتقد. هي العبارة الموجودة في كتابي. في بعض النسخ يعني بالطبع القديم في عندي على ما عرفت، على ما عرفت. اختلف الناس في المكلف على ما عرفت، اختلفوا على مذاهب. من هذه المذاهب، المعنى واضح ولكن العبارة بدأ شوية ترتيب. اختلف الناس في المكلف ما هو على ما عرفت، اختلفوا على مذاهب، منه المذاهب قول من يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة. المكلف ما هو؟ عبارة عن النفس المجردة، وهو مذهب الأوائل والنصارى والتناسخية والغزالي والحليم والراغب من الأشاعرة وابن الهيصم من الكرامية وجماعة من الإمامية والصوفية. طبعا في عندي بين قوسين، هذا بده شوية وقت، النفس بعضهم عنده تفريق ما بين النفس الخارج بحثي ما بين مرتبط بحثنا ولكن مش بشكل مفهوم، فرق بين النفس وبين الروح وبين العقل وبين القلب، في عنا فوارق بيناتهم، لأن عندما يعبرون الروح المجردة غير النفس المجردة، وعندما يقولون القلب يعني كأنما في عندي شيء، بعبارة مختصرة كأنه في عندي شيء واحد ولكن ألحظه لحظات متعددة، هيدا الشيء الواحد من هي الجهة بهيدا اللحاظ بيكون نفس، هيدا الشيء الواحد بهيدا اللحاظ بيكون روح، هيدا الشيء الواحد بهيدا اللحاظ بيكون عقل، وأحيانا أخرى يكون قلب. أضع بين يديك بين خوسين، ما زال أحكينا ولو بشكل عام، مثلا عندما يأتون إلى الروح، الروح يقولون يطلق على الروح باعتبار تجردها الذاتي، يعني في مقام عندهم إذا قرأت البداية في مقام ذاتها هي مجردة، يعني لأنه في مقام أنا روحي الآن إذا بدي أطلع من الغرفة، إذا بدي أطلع من الغرفة أحتاج إلى البدن، وإن كانت أنا روحي مجردة في ذاتها مجردة، ولكن إذا هي الروح بتطلع من الغرفة تحتاج إلى البدن في عالم الدنيا، في عالم الدنيا، في عالم آخر، عالم البرزخ أو عالم الآخرة كلام آخر، في عالم الدنيا نحتاج إلى وسائط، أو تحتاج الروح في الخروج من هون تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى واسطة البدن. فهم نقول عليهم مجردة ذاتا، ولكن ليست مجردة في مقام الفعل، وإنما تحتاج إلى المادة إلى البدن في مقام الفعل. عندما نأتي إلى الروح بقول الروح إنما هي مجرد ذاتان باعتبار تجردها الذات، يعبرون عنها روح باعتبار هي الجهة هي الحسية، باعتبار التجرد الذات يعبرون عنها الروح، ولكن باعتبار أفعالها باعتبار تحريكاتها يعبرون عنها النفس، مع أنه هي وحدة باعتبار تجردها روح، باعتبار كما قلنا تحريكاتها، باعتبار أفعالها يعبرون عنها نفس. أيضا عندما يضعون اليد على عقائدها على تقلباتها، باعتبار عقائدها تقلباتها بعبر عنها قلب، باعتبار ماذا؟ مدركاتها العلمية، ما ينبغي أن يعلم باعتبار مدركاتها العلمية بعبر عنا عقل. هون وضع يده على النفس، النفس يعني باعتبار تجردها، باعتبار ماذا؟ أفعالها وتحريكاتها، لا باعتبار تجردها. قول من يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة، وهو مذهب الأوائل والنصارى والتناسخية والغزالي والحليم والراغب من الأشاعرة ومحمد بن الهيصم من شيوخ الكرامية وجماعة من الإمامية والصوفية، ومنها ومن هذه المذاهب قول جماعة من المحققين من المصنف أيضا، هذا القول، هذا قول المصنف والشارح، ومنها قول جماعة من المحققين أن المكلف هو أجزاء أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان. يعني بيفترض هذا، سأقف معه إن شاء الله غدا، بيفترض على أنه المكلف من هو؟ المكلف عبارة عن أجزائه الأصلية، عنده كان أجزاء أصلية وفي عنده فواضل أجزاء غير أصلية، المكلف بأجزائه الأصلية، وأما تلك الفواضل فهي خارجة عن المكلف، المكلف بأجزاء الأصلية، وتلك الفواضل قد تراها عند الأول وتراها عند الثاني والثالث، يعني هي الفواضل التي تنتقل إلى الإنسان الآخر، هي الفواضل مثلا إنما هي ليست الإنسان، الإنسان المكلف بأجزاء الأصلية عند المصنف، ما سأخف معه غدا أكثر. قول جماعة من المحققين أن المكلف هو أجزاء أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان، وبالتالي الله عز وجل عندما يعيد الإنسان يعيده بأجزاء الأصلية، المهم أن يعاد بأجزاء الأصلية، وإنما تقع الزيادة والنقصان في أجزاء المضافة إلى الأجزاء الأصلية. إذا عرفت هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.